أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، وكفيه من خلقه وحبيبه، وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ رسالته وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، سمح الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أخوتي الإسلام، كنا بفضل الله عز وجل قد بدأنا حديثنا عن جزء من مسلسل المفاهيم الخاطئة في حياة المسلمين حول التاريخ المزور، وأعطينا مقدمة حول تزوير التاريخ بصفة عامة، وكيف كتب التاريخ بأيدي المستشرقين والمستغربين، ونحيا الإسلام بعيدا عن التاريخ كما نحيا التاريخ بعيدا عن الإسلام، فلا صلة للتاريخ بالدين ولا للدين بالتاريخ، وهكذا أراده. حتى إن الجزئية التي ترتبط بقضية دينية تاريخية ينحى عنها الجانب الديني أو تحذف إلى الجانب التاريخي حتى لا تكون هناك أدنى صلة بين التاريخ والدين، كالذين أرادوا أن يفصلوا بين الدين والسياسة. قرأنا صورا عامة لهذا التاريخ المزور، وذكرنا نماذج الموسوعات لها من الشموع والزموع والانتشار ما لها، وهي في حقيقة الأمر عبارة عن كتابات مستشرقين مليئة بالتاريخ المزور. وكذا أشرنا إلى أهم الكتب التي تناولت التاريخ بطريقة مزيفة، فكان هذا في المحاضرة الأولى. ثم رحنا نقول نكتفي بأن نحط وقفات مع التاريخ في صدر الإسلام، فرأينا ملامح لتزوير التاريخ عهد الخلافة الراشدة الأولى في أيام خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وما ذكر حول قضية الردة والخلافات التي وقعت بين الصحابة وخلاف أبي بكر الصديق رضي الله عنه مع فاطمة رضي الله عنها حول ميراث النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام حول جيش أسامة وما إلى ذلك مما أصابه التحريف والتنسيق وكذا المبالغة والتشنيع. فوقفنا على ما صح من هذا في خلافة أبي بكر وأشرنا إلى خلافة عمر وانتقل من الحديث إلى خلافة عثمان، كان هذا في المحاضرة الثانية. وعندها ذكرنا أن التاريخ المزور لفق أصحابه اتهامات لسيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، فكانت المحاضرة الثالثة والتي أشرنا فيها إلى تلك الاتهامات ورددنا على نصفها تقريبا وبقي النصف الآخر. ووفاء مني بوعد أردت أن أذكر هذه الاتهامات مع الرد عليها من باب الزاد عن صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه. وإن وقع الفرق بين ما ذكر في المحاضرة السابقة وهذه المحاضرة من محاضرتين أجيب فيهن عن أسئلتكم، والثالثة كانت تغيبا، وهذه الرابعة لولا وسائل الوعد ما تمت، ذلك أن وزارة المسجد قد ضمت علينا بالمواصلة التي تأتي بنا للمسجد، ويبقى أن نأتي عن طريق المواصلات حسبما يسر الله عز وجل. على كل من باب الوسائل ومن باب كثرة الكلام والجد عن عرض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحن لا نزال نستمر في قضية تصحيح التاريخ المدور. لعلكم تذكرون في المحاضرة الأخيرة أننا تحدثنا عن الاتهامات التي لصقت لسيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه، والتي لخصت في الآية. زعم الزائلون أن عثمان بن عفان رضي الله عنه ضرب عمار بن ياسر حتى فتق أمعاءه، وضرب ابن مسعود حتى كسر أضلاعه ومنعه عطاءه، وأن عثمان قد ابتدع بدعة جمع القرآن وحرق المصاحف، وأنه حمى الحمى ونسى أبا ذر إلى الربذة وأخرج أبا الدرداء إلى الشام، ورد الحكم بعد أن نفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأتم الصلاة بمنى ولم يقصرها، وولى معاوية وعبد الله بن عامر بن كريم ومروان، وولى الوليد بن عقبة وهو فاسق ليس من أهل الولاية، أي كأنه كان يولي أقرباءه ويحابيه، وأعطى مروان خمس رقية، وكان عمر رضي الله عنه يضرب بالدرة وضرب عثمان بالعصا، وعلى درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد انحرف عنا أبو بكر وعمر، ولم يحضر بدرا وانهزم يوم أحد وغاب عن بيعة الرضوان، ولم يقتل عبيد الله بن عمر بالهرمجان الذي أعطى السكين إلى أبي لؤلؤة وحرده على قتل عمر، وكتب مع عبده على جمله كتابا إلى أبي طلحة فيه قتل من ذكر فيه. فكانت هذه الاهتمامات التي أشاعها التبيئيون والطلاب وجعلوها سندا لهم ليس في الخروج على عثمان رضي الله عنه فقط، بل سندا لهم في قتله ايضا. من هذا الذي ذكروه اما انه باطل سندا ومثلا، وإما أنه محرف على غير وجه، وإما أننا حسنات قلبوها إلى سيئات،
وأيما كان الأمر فليس واحدا منها يستأهل الخروج على عثمان فضلا عن قتله رضي الله عنه وأرضاه. وقد سئل ابن مسعود ببطلان هذا الذي ذكر، وبأن عثمان رضي الله عنه كان أخير الصحابة يوم بايعوا الصحابة رضوان الله عليهم، وقال بايعنا خيرنا ولم نأمر، وقال أيضا ولينا أعمال ظاهرك ولم نأمر. ورحنا نرد على هذه الاتهامات، فذكرنا أن ضرب لابن مسعود ومنعه عطاءه هذا من الزور والإفك والمهتاد، وكذا ضربه لعمار إفك المسلم لو فتح أمعاه كما قال ما عاش أبدا. وقد كانت الصلة بين عثمان وابن مسعود رضي الله عنهما وطيبة وصلة قوية حميمة. وعلى كل حال فإن عثمان لم يضرب ابن مسعود ولم يمنعه عطاءه، وبقي ابن مسعود يعرف له قدره، وبقي على طاعته لإمامه الذي بايع له وهو يعتقد أنه خير المسلمين وقت البيعة. ذكرنا أيضا أنه من أعجب الأجل أن يذكر في إمامات عثمان أنه جمع القرآن، فتلك حسنته الكبرى وميزته العظمى وأمر قد قام به تعجز عنه جماعات وتعجز عنه هيئات عظمى، لكن عثمان رضي الله عنه قام بالأمر وتحمله، وكان له بذلك الفضل الكبير في توحيد كلمة المسلمين والجمع رايتهم وهم يتآلفون ويتحدون على قراءة واحدة بعد أن اختلفوا في القراءات ولحنوا فيها. وتحدثنا عن هذه بشيء من التفصيل أيضا، ثم انتقلنا إلى اهتمامه في أمر الشمع، فزعموا أن عثمان حمل شمع، وكأن عثمان رضي الله عنه لما حمل شمع واستولى على الأرض وجعل فيها إبل كأنه اتخذها لنفسه، كحال مثلا بعض حكام العرب يشتري لنفسه أرضا أو يشتري مزرعة قد لا يرضى أن تكون تلك المزرعة في بلاد عربية إنما تكون في أوروبا الأمريكية. الذي يقول أن عثمان حمل حمى يظن أن عثمان فعل مثل ما يفعله الحكام المعاصرون من أنهم يشترون لأنفسهم مزارع في البلاد الأوروبية أو الأمريكية، وعثمان رضي الله عنه وجد الحمى قائما من أيام عمر، والحمى لإبل الصدقة وليس لإبل عثمان. وكل ما في الأمر أن يسلبني الفتوحات الكثيرة التي تمت في عهد عثمان رضي الله عنه وأرضاه كثر إبل الصدقة، فزادت الحمى، زاد في الأرض التي خصصت لإبل الصدقة ولم تخصص لإبل عثمان، وقد حاجهم بأنهم يعلمون ما كان عليه من الثراء والغنى وما كان له من الإبل والبقر والغنم والملكية، لأنه أصبح بعد أن صار خليفة لا يمتلك سوى جملين جعلهما لحجه في سبيل الله، وهم يتهموا بمثل هذا. قلنا وزعمهم انه لها أبا ذر إلى الرغبة، فعثمان لم يفعل، وإنما اختار أبو ذر أن يعتزل في هذا المكان المسمى بالرغبة لعثمان رضي الله عنه على ذلك، كما أنه أكرمه وجمله بما فيه راحة، ولأن أبا ذر رضي الله عنه كان جاهلا وكان على حال لا يستقيم معه أن يخالف الناس، فخرج الى ربذة وكونه جاهلا قابلا وترك ذلة الفضلاء والكل على خير وبركة وخير. واما رد الحكم فلم يصح ما زعمه البغاة على عثمان ان عثمان خالف شرع الله برده الحكم، لانه صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له فيه. فلما ولي أبو بكر الخلافة قال له عثمان، أخبره بإذن النبي عليه الصلاة والسلام، فقال له إن كان معك سيد غدبيان وكذا، لما ولي الخلافة عمر قال له مثل ذلك، فلم يكن معه سيد آخر شان إنسان، فظل الامر على ما هو عليه لا يخرج عن حكم الخليفه، حتى ولي رضي الله عنه الخلافه فقضى بعلمه في رده، وما كان لعثمان ان يصل منهجه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كان اباه او ابنه، ولا ينقض حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما تركوه الخطوة في منى في موسم الحج، فقد ذكرنا أنه الثلاج من عثمان رضي الله عنه كانت له أسباب، منها أنه سمع أن الناس احتفلوا بالقصر وفعلوه في منازله، فرأى أن السنة ربما أدت إلى إسقاط الفريضة فتركها خلف الذريعة، وربما لأن عثمان تزوج بمكة فاعتبر نفسه مقيما، وأيما كان الأمراض كما العباد فلا اجتهاد من الأجيال، وإن كنا نؤمن بأنه إذ اجتهد أعطى ولم يكن، والمكة مأجور له أجر واحد هو أجر اجتهاده، ولم يجتهد المصيب له أجران أجر اجتهاد وأجر إصابته. ثم تحدثنا عن اهتمام ابن عثمان بأنه ولى معاوية رضي الله عنه الشام، وقد قلنا إن عثمان لم يأت ببدع في المال، فمعاوية تولى أمر الشام، بل الشامات كلها من خلافة عمر، فعمر هو الذي ولاه الشام وأقره عثمان فقط بذو الإكرام لما فعل، بل إنما ولاه أبو بكر الصديق رضي الله عنه يوم أن ولى أخاه يزيد واستخلفه يزيد، فأقره عمر لتعلقه بولاية أبي بكر لأجل استخلاف واليه له، فتعلق عثمان بفعل عمر وأقره، فهي سلسلة مترابطة ما أوثق عمرها، ولم يأتي مثل ما بعدها. وإن اختيار الخلفاء الراشدين لله سواء كان معاوية أو غير معاوية من بني أمية أو من غيرهم لم يكن مبنيا على هوى ولا بسبب قرابة أو لرشوة أو نحو ذلك، إنما هو اتساع كوانم الرجال في أهلها وعناصر الرجولة في الرجال، فيضعون الرجل المناسب في المكان المناسب ويولونهم القيادة لما علموه عنهم ويأتمنونهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، والكل يعلم أنه مسؤول عن ذلك بين يدي الله عز وجل. فمعاوية له من المناقب ما ليست لغيره مما يجعل عمر وعثمان ومن كان بعد ذلك يجعل معاوية واليا، بل مما أهله لأن يكون خليفة بعد ذلك. وحتى قال سعد بن أبي وقاص: ما رأيت أحدا بعد عثمان أرضى بحق من صاحب مال ذاك، وهو يعني معاوية رضي الله عنه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ما رأيت رجلا أخلق بالملك من معاوية، يعني أحرى بالملك من معاوية. وهل يكون الرجل أخلق الناس بالملك إلا أن يكون عادلا حكيما حليما، يأتي الدفاع عن ملكه ويستعين بالله في نشر دعوة الله في مناله، ويقوم بالأمانة في الأمة التي ائتمنه الله عليها، والذي يكون أخلق الناس بالملك؟ هل يلام عثمان على توليته وقد علمت أن عمر قد ولاه من قبل؟ وبينا بعض مناقب معاوية في تلك الجزئية. فكان هذا ملخص ما ذكرناه في المحاضرة الأخيرة في هذه القضية. وأما ما أشير إليه من اهتمامات باقية، فقد زعموا أن عثمان رضي الله عنه ولى عبد الله بن كريز الإمارة لأنه أخوه، أخوه لأمه، فهو يحب أن يولي أقاربه، فقد جاء بأخيه لأمه فيولاه ولاية. وعثمان رضي الله عنه دافع عن هذا ورد عليه بأنه إنما ولى عبد الله بن كريم لأنه كريم العمات والخالات، كريم العمات والخالات، فهو عثمان الآباء يعني من بني عبد شمس، هاشمي الخؤولة من بني هاشم، فإن أم أبيه أروى بنت كريم أمها البيضاء بنت عبد المطلب ابن هاشم عمة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما ولد أتي به إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لبني عبد شمس: هذا أكبر بنا منه بكم، هذا أكبر بنا منه بكم. ثم دخل في الدين فازدرجه، فقال صلى الله عليه وسلم: أرجو أن يكون مسقيا. فكان لا يعالج أرضا إلا ظهر منها الماء. ونشأ عبد الله سقيا كريما شجاعا ميمونا نقيلا كثير المناقب، افتتح خراسان كلها وأطراف فارس وسجستان وكرمان حتى بلغ أعمال غزنة، وقضى على يزدرج ابن شهريار آخر ملوك الفرس. هذا ونحن لا ندعي العصمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونتوقع الخطأ من كل إنسان صحابيا كان أو من التابعين أو الذين يتبعونهم بإحسان. ولكن الذين ملأوا الدنيا بالحسنات كأنها الجبال، كيف يجوز لنا أن نعمى عنها؟ ونجد أناس يبثون أنوفهم في مرمى القاذورات ليستخرجوا منها ما يذم به العظماء، وإن لم يجد ما يذمهم به اختلق وكذب. فإن من كرامة المسلم على نفسه أن يترفع عن الإسراء بأمثال هؤلاء والانخداع بهم وإن كانوا في الأمة كثير. وصلى الله على سيدنا محمد القائل مبينا في علامات الساعة ويلعن آخر هذه الأمة أولها. وكم سكر واشتهر لا سيما في هذه الأيام بعد أن صار الشيعة دولة وصارت له سيادة ورياءة. وزعموا أن عثمان رضي الله عنه ولى عقبة ولى الوليد بن عقبة بن أبي معيط ولاية مع اتهامه بالفسق والفساد واتهموه بالسخر أيضا. وزعموا إنما ولاه من أجل الكرامة فقط. وردنا في هذا أن تولية الوليد بن عقبة قد زعم الناس بفساد نيته وذكر السيئات دون الحسنات أن عثمان رضي الله عنه قد ولاه لأنه أخوه أي لأمه. فهو أخوه لأمه أروى بنت قريش وأمها البيضاء بنت عبد المطلب بن هاشم. ولذلك قال عثمان ما وليته لأنه أخي وإنما وليته لأنه ابن أم حكيم البيضاء عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلمة أبيه. عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلمة أبيه. فقد يظن من لا يعرف قدر هذه الأمة أن أمير المؤمنين عثمان جاء بالوليد بن عقبة من أرض الطريق فولاه الكوفة. أما الذين أنعم الله عليهم بنعمة الأنس بأحوال ذلك العصر وأهله فيعلمون أن دولة الإسلام الأولى من خلافة أبي بكر قد تلقفت هذا الشاب الماضي العزيمة الرضي الخلق الصادق الإيمان فاستعملت مواهبه في سبيل الله إلى أن توفي أبي بكر رضي الله عنه. وأول عمل من وليه في خلافة أبي بكر أنه كان موضع السر في الرسائل الحربية التي دارت بين الخليفة وقائده خالد بن الوليد في وقعة النزال مع الفرس سنة 12 هجرية. ثم وجهه مددا إلى قائده عياض بن غنم الفهري وفي سنة 13 هجرية كان الوليد ولي لأبي بكر صدقات أضاعة. ثم لما عزم الصديق على فتح الشام كان الوليد عنده بمنزلة عمرو بن العاص في الحرمة والثقة والكرامة. فكتب إلى عمرو بن العاص وإلى الوليد بن عقبة يدعوهما لقيادة فيالق الجهاد. فسار ابن العاص بنواء الإسلام نحو فلسطين وسار الوليد بن عقبة قائدا إلى شرق الأرض الأردن. ثم رأينا الوليد في سنة 15 هجرية أميرا على بلاد بني تغلب وعرب الجزيرة يحمل ظهور المجاهدين في شمال الشام لئلا يؤتوا من خلفه. فكانت تحت قيادته ربيعة وسموه مسلمهم وكافرهم. وانتهز الوليد بن عقبة فرصة ولايته وقيادته على هذه الجهة التي كانت لا تزال مليئة بالمطار. فكان مع جهاده الحربي وعمله الإداري داعيا إلى الله يستعمل جميع أساليب الحكمة والموعظة الحسنة لحمل مطار تغلب وإياه ونحوهم على أن يكونوا مسلمين. وبهذا الماضي النجيب جاء الوليد في خلافة عثمان فتولى الكوفة، أي ولاه الكوفة، وكان من خير ولاتها عدلا ورفقا وإحسانا، وكانت جيوشها مدة ولايته على الكوفة تسير في آفاق الشرق فاتحة ناصرة موقعة. فلماذا يعاب عثمان في تولية الوليد أو في تولية فلان أو عدل فلان؟ والولاية اجتهاد، وقد عزل عمر سعد بن ابي وقاص وقدم اقل منه درجه. هذا واما قول القائلين في مروان والوليد فهو شديد، وحكمهم عليهما بالفسق فسق منهم، حكمهم عليهما على الوليد ومروان بالفسق فسق من قائله. فمروان رجل عدل من كبار الأمة عند الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين، أما الصحابة فإن سهل بن سعد الساعدي روى عنه الحديث، وأما التابعون فهم أصحابه في السن، وإن كان قد زادهم باسم الصحبة في أحد القولين، وأما فقهاء الأنصار فكلهم على تعظيمه واعتبار خلافه والتلفت الى فتواه والانقياد الى روايته، واما السفهاء من المؤرخين والادباء فانهم يقولون على اقدارهم. اما الوليد رضي الله عنه فقد روى بعض المفسرين ان الله عز وجل سماه فاسقا في قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وهذا مسموع، فانها في قولهم نزلت فيه، اي هذه الايه، لما رفع النبي صلى الله عليه وسلم الى بني المصطفى فأخبر عنهم أنهم ارتدوا وخاف أن يذهب إليهم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بخالد ابن الوليد فتثبت في أمره تبين بطلان قوله. لكن عند التحقيق اختلف في هذا، فقيل نزلت في الوليد وقيل نزلت في غيره، والصحيح أن الوليد كان صغيرا حتى في يوم فتح مكة، فقد ذكر ان الوليد ثيق في جمله الصبيان يوم الفتح الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمسح رؤوسهم وبرك عليهم، الا الوليد قال انه كان على راس الخلوق، يعني كان به اذى من راس، فامتنع صلى الله عليه وسلم من نفسه. وهذا معناه ان من يكون في مثل هذه السن كيف يرسل مصدقا او رسولا الى قوم لياتوا بالزكاه؟ وبهذا الاختلاف يسقط العلماء الاحاديث التي وردت في ذلك، ويقولون كيف يفسق رجل بمثل هذا الكلام؟ فكيف برجل من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وهم العدول؟ واما حده في الامر فانه محل اهتمام وشك، ذلك ان من الوشاة من كذب عليه وشهد الشهاده الزور، فاقام عثمان الحد عليه وقال: نحن نقيم الحدود وشاهد الزور له النعم. وقد ذكر ان عمر رضي الله عنه ولى قدامة بن مضعون وشرب الخمر وهو امير فعزله، ثم قيل انه صالحه. وليس الذنوب مختصه بالعداله متى ما وقعت منها التوبه، وليست الحكمة لأحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الناظر في التاريخ يجد كثيرا من الترفيق والتوزيع. وامر الوليد بن عقبه في اتهامه بالفسق امر فيه نظر ولا يجوز، بل اتهامه بشرب الخمر ذكرت كتب التاريخ التي تدقق في الروايات ان الامر كان تلفيقا من اناس كان بينهم وبين الوليد مشاده، وقد اقام حدا على اقربائهم فظلوا يتعقبونه حتى اوصل الى به الى امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه انه شرب الخمر، وكانت هذا كبيرا. وما ذكر من الرواية أنه صلى به الصبح أربعا وقال أزيدكم هذا أيضا مما فيه نظر لأنه يحتاج إلى تثبت هذا. وكيف يوصف الوليد بالفسق؟ أي يسميه الله عز وجل فاسقا ثم تبقى له في نفس خليفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر وعمر تلك المكانة الثانية التي سجلها في التاريخ. فقد ذكرنا كيف أن أبا بكر قد ولاه واستأمنه على السر، وكيف ولاه عمر ثم ولاه عثمان، فكيف تكون الآيات نزلت في الوليد ويسميه الله فاسقا وتظل ثقة أبي بكر وعمر فيه؟ وهذا مما يشككك في صحة ما ذكر من الروايات. فالروايات التي جاءت بسبب نزول الآية موقوفة على مجاهد أو قتادة أو ابن أبي ليلى أو يزيد بن رومان، ولم يذكر أحد منه أثناء رواية هذه الأخبار في مدة 100 سنة أو أكثر مرت بين أيامهم وزمن الحادث. وهذه المئة من السنين حافلة بالرواة لهم مسارب مختلفة، وإن الذين لهم هوى في تسميء سمعة مثل الوليد ومن هو أعظم مقاما من الوليد قد ملأوا الدنيا بأخبار مريبة ليس لها قيمة علمية عند التحقيق والنظر العلمي. وما دام رواة تلك الأخبار بسبب نزول الآية مجهولين من علماء الجرح والتعديل بعد الرجال الموقوفة هذه الأخبار عليهم، وعلماء الجرح والتعديل لا يعرفون من أمرهم شيئا ولا حتى أسماءهم، فمن غير الجائز شرعا وتاريخا أن نحكم بصحة هذه الأخبار المنقطعة التي لا نسب لها، لأما ما جاء عن طريق الموصول فهو ضعيف من بين رواته موسى بن عبيدة وهو ضعيف عند علماء الجرح والتعديل. فهذا مما يجب أن نصححه في تاريخ المدوى. أما اهتمامه لعثمان رضي الله عنه بأنه أعطى خمسة في إفريقيا لواحد ممن ولاه وعبد الله بن فقر فهذا لم يصح، إنما هو مجرد اتهام. وإنما الذي صح هو إعطاؤه خمس خمس، وكان ذلك لعبد الله بن أبي صالح جزاء من هذه المسكين، ثم عاد حتى رده منه. جاء في حوادث 327 هجريا من تاريخ الطبري ان عثمان بن عفان رضي الله عنه لما امر عبد الله بن سعد بن ابي سرح بالزحف من مصر على تونس لفتحها قال له ان فتح الله عليك غدا افريقيا فلك مما افاء الله على المسلمين خمس الخمس من الغنيمه نخلا، ان فتح الله عليك غدا افريقيا فلك مما أعطى الله على المسلمين خمس الخمس من الغنيمة نخلا. فخرج بجيش حتى قطعوا أرض مصر وتوغلوا في أرض إفريقيا وفتحوها سهلها وسبلها. وقدم عبد الله على الجن ما أعطى الله عليه وأخذ لنفسه خمس الخمس الذي ذكره أمير المؤمنين وبعث بأربعة أخماسه إلى عثمان مع وسيمة المصري. فكاد وفدًا ممن معه إلى عثمان ما أخذه عبد الله بن سعد يعني كسروه. فقال له عثمان أنا أمرت له بذلك فإن سخطتم فهو رد. فقالوا إنا نسخطه. فأمر عثمان عبد الله بن مسعود بأن يرده فرده. ورجع عبد الله بن سعد إلى مصر وقد فتح إفريقيا واستعد منه خمس الخمس الذي أراد أمير المؤمنين أن يعطيه إياه جائزة على ذهابه المشكور. ولو فعل فله الحق في ذلك ولا يعد اتهاما وليس فيه محاماة ومجاملة. فلأمير المؤمنين أن يتصرف في الخمس كما يشاء. أما قولهم إن عثمان ضرب بالعطاء وعمر كان يضرب بالدروة فذاك مما يثير الضحك. وعلى حد قول القاضي أبي بكر بن العربي قال وأما قولهم إنه ضرب بالعصا فما سمعته ممن أطاع أو عصى وإنما هو باطل يحكى وينسى فيا لله ولها. وأما علوه على درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما سمع من أحد فيه تقوى وإنما هي إشاعة منكر ليروى ويذكر ولتتغير ولتكثر الاتهامات فيتغير قلب من يتغير. ولو صح ذلك فما في هذا ما يؤن دمه ولا ما يبيح الخروج عليه ولا يقبل أن يكون ذلك حقا. فلم تنكره الصحابة عليه إن رأى جوازه ابتداء أو بسبب اضطر ذلك وإن لم يكن حقا فقد انصرع الخلاف. وإذا صح أن أبا بكر رضي الله عنه قد نزل عن درجة رسول الله صلى الله عليه وسلم درجة ثم عمر نزل درجة أخرى فأين يقف عثمان؟ على أرض من بعض. وأن له أن يسمع الناس وقد اتسع المسجد مرة تلو المرة يعني المرة في عهد عمر ثم المرة في عهد عثمان وكفر الناس. فاحتاج الأمر إلى علو المنبر وإلى علو الخطيب على المنبر من أجل أن يرى الناس ويرونه ومن أجل أن يسمعوا. فكيف يعاد عثمان على هذا إن صح هذا؟ ثم زعموا أن عثمان انهزم يوم حنين كأن عثمان فقط هو الذي هزم. انهزم يوم حنين وفر يوم أحد وغار عن غزوة بدر الكبرى يتغيب عن بيعة الرضوان. وهذا عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما بين لنا وجه الحكم في شأن البيعة وبدر وأحد. فقد أخرج البخاري في كتاب فضائل الصحابة حديث سعد بن عبيدة أن رجلا جاء إلى ابن عمر فسأله عن عثمان فذكر أن حاسن عمله وقال أي لرجل لعل ذلك يسوق قال نعم. قال فأرغم الله بأنفك. ثم سأله عن علي فذكر محاسن عمله وقال يا ذاك بيته أي بيوت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال لعل ذاك يسوق قال أجل. قال فأرغم الله بأنفك انطلق فاجهد على جهدك. وحديث آخر أخرجه البخاري ايضا من حديث عثمان بن عبد الله بن نوح قال جاء رجل من اهل مصر الذين انتشرت فيهم الشائعه اكثر من غيرهم من الذين كل الثوار كانوا من مصر الذين خرجوا على سيدنا عثمان فستعلم السبب في ذلك. جاء رجل من اهل مصر يريد حج البيت فراى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القوم؟ فقالوا هؤلاء قريش. فقال من الشيخ فيهم؟ قالوا عبد الله بن عمر. فقال يا ابن عمر اني سائلك عن شيء فحدثني عنه، هل تعلم ان عثمان قر يوم القدر؟ قال نعم. قال تعلم انه تغيب عن بدر ولم يشهد؟ قال نعم. قال الله اكبر. فقال ابن عمر تعال يبين لك. اما فراره يوم احد فاشهد ان الله عفا عنه وغفر له، واما تغيبه عن بدر فانه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لك اجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه، ان لك اجر رجل ممن شهد بدرا وسهمه. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم لبشرى المصر في بدر مع زيد بن حارثه الى عثمان في المدينه، قال اسامه بن زيد فيما رواه الطبري فاتانا الخبر حين سيرنا التراب على رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كانت عند عثمان بن عفان، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يتخلف ليمرضها، وامرني وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفني عليها مع عثمان. واما تغيبه عن بيعه الرضوان فلو كان احد ببطن مكه احج من عثمان لبعثه النبي صلى الله عليه وسلم مكانه، لكنه لم يكن هناك احج من عثمان فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بعثه. وكانت بيعه الرضوان بعدما ذهب عثمان الى مكه، وذلك لأن عثمان رضي الله عنه لما أدى رسالته كثيرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الموعد الذي كان حدد له أن يعود فيه، فوصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن عثمان قد قتل، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى بيعة الرضوان انتصارا لعثمان على أن يذهب بأصحابه إلى مكة فينافس المشركين لما بلغه أنهم قتلوا عثمان. فبيعة الرضوان إذن كانت رمزا من رموز الشرف لعثمان، وأن شرف أعظم من اجتماع قوى الإسلام بقيادة الرسول الأعظم عليه الصلاة والسلام للأخذ بفعل هذا الرجل الحبيب إلى المسلمين والرفيع المنزلة عند سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم. ثم لما علم النبي صلى الله عليه وسلم في اللحظة الأخيرة التي اجتمع فيها الصحابة لأخذ البيعة أن عثمان حل، مضى في عثمان البيعة على سنته صلى الله عليه وسلم في أنه إذا بدأ بخير يمضي في إكماله ولو زال سببه، وحينئذ كان لعثمان الشرف المضاعف لأن يد رسول الله صلى الله عليه وسلم نادت عن يده في عقد البيعة عنه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان، هذه يد عثمان، فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان، هذه لعثمان. ثم قال ابن عمر للرجل اذهب بها الان معك، اذهب بها الان معك. نعم، ان بيعه الرضوان كانت انتصارا لعثمان، وجميع الصحابه بايعوا بايدي انفسهم الا عثمان، فان اشرف يده في الوجود هي التي نابت عنه رضي الله عنه وارضاه.
يصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان هذا عن اتهام عثمان بالتقصير في تغيره في غزوة بدر أو شرائه في غزوة أحد أو تغيره عن بيعة الرضوان، وأما إرائه في يوم حنين فيوم حنين لم يبق فيه إلا بطل يسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن لم يجري في الأمر تفكير، تفكير من بقي ممن مضى في الصحيح، وإنما هي أقوال، منها أنه ما بقي معه إلا العباس وابناء عبد الله وقال، فنعيش بهذا الاختلاف، وهو أمر قد اشترك فيه الصحابة وقد عفى الله عنه ورسوله، فلا يحل ذكر ما أسقطه الله ورسوله والمؤمنون. هل هذا بعد أن يعصي الله ورسوله نتألى نحن؟ من هذا الذي يجوز له أن يتألى على الله؟ لما اتهامهم لعثمان بأنه امتنع عن قتل عبيد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما لأنه قتل هرمزان، يقول: أما امتناعه عن قتل عبيد الله بن عمر بن الخطاب بن هرمزان فإن ذلك راحل، وإن كان لم يفعل فالصحابة متواترون. والأمر في أوله أي في أول خلافة عثمان، وقد قيل إن الهرمزان سعى في قتل عمر وحمل الخنجر الذي قتل به أبو لؤلؤة الذي في عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وظهر الخنجر تحت ثياب الهرمزان، وكان قتل عبيد الله بن عمر له بناء على تلك البينات، ولا اقول الشبهات. وفي الوقت الذي قتل فيه عبيد الله بن عمر الهرمزان لم يكن عثمان رضي الله عنه وليا الامر معه، فهو ليس مسؤولا عن هذا. ولعل عثمان رضي الله عنه كان لا يرى على عبيد الله حقا لما ثبت عنده من حال الميزان وفعل والدلائل القويه التي تشير بانه شارك ابا لؤلؤه في تلك المؤامره في مقتل فاروق الامه عمر، ثم انه لم يقم ايضا احد يطالب بالقضاء او يطالب بدم هرمزان، فكيف يصح مع هذه الاحتمالات كلها ان ينظر في امر لم يصح هذا؟ وقد روى الطبري ان عثمان رضي الله عنه لما ولي الخلافه ذهب من هرمزان فانكمه من عبيد الله بن عمر بن الخطاب وقال له: يا بني هذا قاتل ابيك وانت اولى به منا، فاذهب فاقتله، يذبح القاتل او المقتول، ولكن ابن الهرمزان تركه وعفى عنه. ولانه كان يعتقد ان دم امير المؤمنين عمر في انفهم الله، لان ابا لؤلؤه لم يكن الا اله في يد هذا الفارسي، وان موقف عثمان رضي الله عنه واخوانه واصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم من هذا الحادث لا نظير له في تاريخ العداله الانسانيه، ان يقتل امير المؤمنين عمر، فلما قام ابنه بقتل من شارك في قتل ابيه يدفع ابن امير المؤمنين الى ابن المقتول من اجل ان يقتل لابيه. كما ذكر الطبري ايضا ان عثمان جلس في جانب المسجد ودعا عبيد الله وكان محبوسا في جانب سعد بن ابي وقاص،
وهو الذي نزع السيف من يده. فقال عثمان لجماعه من المهاجرين والانصار: اسيروا علي في هذا الذي فتح في الاسلام ما فتح. فقال علي: ارى ان تقتله. فقال بعض المهاجرين: قتل عمر امس ليقتل ابنه اليوم. فقال عمرو بن العاص: يا امير المؤمنين، ان الله اعطاك ان يكون هذا الحدث كان ولك على المسلمين سلطان، انما كان هذا الحدث ولا سلطان لك عليهم. فقال عثمان: بل انا وليهم، وقد جعلت هديه واحتملتها في مالي. فقد جعلت هديه واحتملتها في مالي. واذا كان ابن ذنب من اعان على قتل عمر كان من المسلمين في الارض المحاربين، فيجب قتله لذلك. ولو قدر ان المقتول معصوم الدم يحرم قتله لكان هذا القاتل متأولا، لا يعتقد الا قتله لشبهه ظاهره، وصار ذلك شبهه تجرا عن القاتل القصاص. ولذلك ذهب عثمان اكتفائه بدفع الديه واحتمالها من ماله الخاص رضي الله عنه وارضاه، فما اعدل عثمان. ولو ان حادث مقتل امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بجميع ظروفه هذه وقع مثله في اي بلد مهما كان، وقد بلغ الذروه في الحضاره، لما كان منهم مثل الذي كان من الصحابة رضي الله عنهم في تسامحه إلى حد المطالبة بقتل ابن أمير المؤمنين والمقتول بيد الغدر والنجابة والبغي الذميم. هذا واتهامهم لعثمان بأنه كتب كتابا مع غلام له يأمر فيه بقتل رؤساء الثوار عليه. فهذا أيضا من جنس التلفيق والاتهام، وإنما هي مؤامرة محبوكة من أجل الخروج على عثمان وقتله بعد ذلك. فأي تاريخ يقول إن الرجل الذي حمل الكتاب كان غلاما لعثمان أي عبدا له؟ لم يكن أحد قط أنه كان غلاما، وإنما قال إنما غلام ممن عين على الصدقة، غلام الصدقة أي أحد رعاة إبل الصدقة. وإبل الصدقة في ذلك الوقت ألوف كثيرة لها مئات من الرعاة، وإن صح أنه من رعاة إبل الصدقة فهؤلاء لكثرتهم وتبدلهم دائما بغيرهم لا يكاد يعرفهم رؤساؤهم فضلا عن أن يعرفهم أمير المؤمنين وكبار عماله وأعوانه. ومع افتراض أنه من رعاة إبل الصدقة أيضا، فما ايسر ان يستاجره هؤلاء البقاع لغرض من اغراضهم، وكم كان للثوار من حيل اكثر اجتماعا من استرجال راعي يرعى الا الصدقه. لقد ذكروا عن محمد بن ابي حذيفه ربيب عثمان الابق من نعمته انه كان في نفس ذلك الوقت موجودا في مصر يؤلف الناس على امير المؤمنين عثمان، ويدور الكتب على لسان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم، ويأخذ الرواحل فيدمرها، يجعلها تضمر وتنحت لانها جاءت من سفر طويل، ويجعل رجالا على ظهور البيوت في الفسطاط ووجوههم الى الشمس لتلوح وجوههم تلويح المسافر تضربها الشمس وتسرد او تسمر، ثم يامرهم ان يخرجوا الى طريق الحجاز بمصر، ثم يرسلوا رسلا يخبرون عنهم الناس ليستقبلوهم، على مشارف البلاد. فإذا لقوهم قالوا إنهم جاءوا يحملون كتبا من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم الشكوى من حكم عثمان. ثم تتلى هذه الكتب في جامع عمرو بن العاص للكفار على ملأ من الناس وهي ويعلم الله مكذوبة مزورة. كتبت في مصر وحملتها كانوا في مصر ولم يذهبوا الى الحجاز ولم يعرفوا الطريق اليه يوما ما. ذكر التاريخ المحقق وليس التاريخ المزور. فتزوير الكتب في مأساة البغي على امير المؤمنين عثمان كان من اسلحة البغي استعملوها في كل من كل وقت وفي كل الاحوال. وهذا عثمان رضي الله عنه لما قال له انت كتبت فينا كتابا تامره بقتلنا قال اما ان تكونوا شاهدين علي بذلك والا فيمينني اني ما كتبت ولا امر. البينه على المدعي واليمين على من؟ قال اما ان تقيموا شاهدين علي بذلك والا فيمينني اني ما كتبت ولا امر. ونحن نعلم وكل ذي علم بحال عثمان يعلم انه لم يكن ممن يامر بقتل احد لا محمد بن ابي بكر ولا امثاله ولا عرف منه قط انه قتل احدا في هذا الضر. وقد سعى في قتل امير المؤمنين عثمان ودخل محمد بن بكر عليه في من محمد بن ابي بكر في من دخل وهو لا يامر بقتالهم دفعا عن نفسه فكيف يأمر بقتالهم ويستجر بقتل من هو معصوم الدم. هذا وقد يكتب على لسان الرجل ويضرب على خطه وينقش على قاتله. وقد حدث مثل ذلك في زمان عمر كما رواه البلاغيري في فتوح البلدان والحافظ بن حجر في الوثاق. ونقول بهذه المناسبه ان عهد الخليفه عثمان رضي الله عنه ينبغي ان يسمى العصر الذهبي للاسلام على الرغم من تشويهه من قبل من قبل الحساد والمفترين والمضللين رحمه الله تعالى ورضي الله عنه واجزل ثوابه وجزاه عن الاسلام والمسلمين بما هو اهله. أجر ما جاهد وأنفق من قبل الفتح ومن بعد الفتح وحتى في زمن خلافته رضي الله عنه وأرضاه. لقد تمت في عهد هذا الخليفة العظيم أمور تنظيمية كان من أجلها جمعه الناس على مصحف واحد وزاد في عطاء الناس 100% على نحو ما رأيت. وقد روي ما يدل على ما كان من كثرة الخير في زمنه والتوسع في العطاء وتنويعه كما استمرت حركة الفتوحات في مختلف الميادين في زمانه. فتم في عهده فتح شمال افريقيا وفتح الاسكندريه مره ثانيه بعدما اقر الروم عليها وغزا بلاد النوبة وأخذ الجزية من أهلها على يد قريبه عبد الله بن سعد. وفي خلافة عثمان رضي الله عنه أمشي أول أسطول إسلامي وأول من فكر في ذلك معاوية بن أبي سفيان وكان وليا على الشام استعان بهذا الأسطول على غزو قبره وأخذ الجزية من أهلها. ولقد ابتدى عبد الله بن سعد والي مكر لمعاوية فأمشى هو الآخر إسقالا لحماية سواحل مصر وشمال أفريقيا. وارتاع الروم وتدعو من تقدم العرب البحري فتيار إسطولا عظيما بلغ عدد مراكبه 600 مركب أو سفينة لعلهم يقومون به على القوة البحرية الإسلامية الناشئة والتي أدخلتهم. وكان ذلك بقيادة الملك قسطنطين نفسه على ما رواه الطبري. وقد قابلت اساطير المسلمين هذه الحمله البحريه بحماسه وشجاعه واتبعت معها في معركة تسمى ذات الصواري تم النصر فيها للمسلمين بعدما غطت القتلى من الطرفين قطع البحر واحمر مياهه بدمائهم. وفي عهد خليفة عثمان تم فتح ارمينيا واذربيجان كما تم فتح مصرية بلاد فارس. وقد عم الرخاء في عهد عثمان بسبب هذه الفتوحات وقتل الناس والرقيق بصورة لم يعرف لها مثيل من قبل. وقد رفع امير المؤمنين عثمان رضي الله عنه الكثير من الشعراء يذكر منهم ليلى الاخيميه في بعض ابيات انها قالت فبعد عثمان فرد الخير امته قد كان افضل من يمشي على ساحل فبعد عثمان فرد الخير امته قد كان افضل من يمشي على ساحل خليفه لله اعطاه وخونه ما كان من ذهب كل الاوراق. رضي الله عن امير المؤمنين عثمان لو كان من حواري المسيح عليه السلام وكان له من سيدنا عيسى بن مريم عليه السلام منقبه مثل هذه المنقبه التي اكرمه الله بها من نبي الرحمه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يوم ان قال هذه يد عثمان ويوم ان زوجه بابنته ويوم ان قال فيه من الاحاديث ما قال لعبدته النصارى لاجل هذه المناقب ولاجل هذا الشرف العظيم. فالعجب لامه يكون فيها جهله يعيبون على عثمان في زمانه والى يوم الناس هذا لا يستحق عليه المدح والتكريم. فنرى في الاولين من يستشعر الشجاعة في نفسه عند الاقدام على سفك دم هذا الخليفة الرحيم لامور قد عرفتها هي من جنس الحسنات لا من باب السيئات. ثم يحمل مثل هذا الجهل يحمل مثل هذا الجهل اناس في الاخرين يتهمون امير المؤمنين عثمان حتى تمت الحاجة الى التعرض لبيان هذه الحقائق في عصر مثل عصر القاضي ابي بكر بن العربي فيكتب كتابه العراق من التعاصم في الدفاع عن ابي بكر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. ثم يدعو امثالنا في عصرنا هذا بان عثمان لا يزال من بعض امته في موقف يحتاج فيه الى الانصار والدفاع عنه ودفع قادة السور عنه. ولم لا والشيعة كم اتهموا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا اننا امة مسكينة بكل المقاييس. ولامر ما بلغ بنا الحال بين الامم الى ما كنا فيه والى ما لا نزال بالغين فيه. وصدق الله العظيم اذ يقول ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. اخوتي الاسلام وبعد الردود على تلك الاتهامات التي وجهت الى عثمان رضي الله عنه بقي ان نذكر تطويبا لتزوير تاريخي في قضية مقتل عثمان في دقائق معدودة. فهناك تزوير تاريخي في قصة مقتل عثمان رضي الله عنه. خلاصته زعم الزائمون ان جمهور الصحابة قد خرجوا على اميرهم عثمان بعد ان اتهموه وسبوه وامروه بان يتنازل عن الخلافة. ومن بين هذا التزوير الزعم بان علي بن ابي طالب رضي الله عنه قد تخاذل في نصرة عثمان ولم يقاتل دينه. وكلامنا ان هذا من جنس الزعم والكذب لان اصح ما روي في قصته انه تعلب عليه قوم لاحقاد يعتقدوها ممن طلب امرا فلم يصل اليه وحسد حسدا اظهر داءه وحمله على ذلك قله الدين وضعف اليقين وايثار العاجله على الاجله. وقد ذكرت لحضراتكم من قبل نوعيه الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه وانهم كانوا من اوداد القبائل وانهم كانوا غلاما وكانوا جهالا وكانوا كذا وكذا ممن لا ينسبون الى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاذا نظرت اليه فذلك صريح ذكرهم على جناه قدرهم وبطلان امرهم. ان الثوار كان يتزعمهم الغافقي المفرد امير الخلق وخنانة بن بشر وفوزان بن حمران وعبد الله بن مدين بن وقار الخزاعي وحكيم بن الجبلة من اهل البصرة ومالك بن الحارث الاشجر ولكل واحد من هؤلاء تاريخ اسود. اعجب عن ذكره ومن اراد ان يقرا تفصيلا عنه فليراجع في هذا كتاب العواصم من الخواص. خطائفة هؤلاء رؤوسهم فناهيك بغيرها وقد كانوا اثاروا فتنه فاخرجهم عثمان بن سماك وصاروا في جماعتهم عند معاويه فذكرهم بالله وبالتقوى لفساد الحال وهتك حال الامه وهتك امه الامه. واخبره ابن القواء باهل الفتنه في كل بلد ومؤامرته فكتب الى عثمان يخبره بذلك فارسل اليه باشخاصهم اليه فاخرجهم معاويه فمروا لعبد الرحمن بن خالد بن الوليد فحبسهم ووبخهم وقال لهم اذكروا لي ما كنتم تذكرون لمعاويه وحصرهم وانساهم بين يدي اهل النار حتى تابوا بعد حول كامل. ثم كتب الى عثمان بخبرهم فكتب اليه ان سارحتم اليه فلما نسلوا بين يديه جددوا التوبه بين يدي امير المؤمنين عثمان وحلفوا على صدقهم وتبرؤوا مما نسب اليه فخيرهم ان يقيمون ام يسيرون فاختار كل واحد منهم ما اراد من البلاد فارادوا الكوفه والمطرقه ومصر فاخرجهم اليه فما استقروا في بلد ساروا اليه حتى صاروا وألبوا وانضاف اليهم جمع كبير من الناس ثم ساروا الى امير المؤمنين عثمان في مدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلوا عليه في اسر الحرم بهلال في هلال ذي القعده سنه 35 من الهجره. فناظروا سيدنا عثمان رضي الله عنه فيمن جعله من اتهامات فاظهره الله عليه وألقمه للحج ثم أعلنوا التوبة والاستقامة ومضوا في طريقهم فكانت مسرحية أن غلاما حمل كتابا من أمير المؤمنين فيه يأمر بقتل هؤلاء متى ما وصلوا إلى عبد الله بن سعد بن أبي سعد فإذا بهم يعودون إلى عثمان ويتهمونه بأنه أمر بقتلهم وفي هذا إباحة دمه. فقال لهم ما ذكرناه سابقا أنه والله ما كتب ولا أمر وأنه عليهم أن يأتوا بشاهدين وإلا يمينه يحلف به ومع ذلك كانوا قد أحبطوا المؤامرة فلم يصدقوا امير المؤمنين عثمان وساروا امام بيته وتظاهروا اياما والصحابه يمنعونهم حتى كان ملا. فهنا زعموا ان عثمان رضي الله عنه كتب كتابا يامر بقتلهم وان كان عثمان يحاجهم واحتج عليهم بسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر عثمان رضي الله عنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن وقف مع صاحبيه أبي بكر وعمر وهذا عثمان وقفوا على أحد فارتزف بهم أحد فقال صلى الله عليه وسلم اصبر أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. في الوقت الذي صح ان عثمان رضي الله عنه راى النبي صلى الله عليه وسلم في رقبه تلك الفتنه وهو مبشره ويخيره. فقد بشره النبي عليه الصلاة والسلام من قبل ذلك بالجنة على تمر يقيمه، وهو الآن يخيره إن كان عثمان كائنا أن يفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن تكون له المنعة والنصر. فيختار عثمان أن يفطر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه. ولذلك راح عثمان يأمر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالانصراف من بيته ومن الوقوف ببابه ومن الدفاع عنه على نحو ما جاء، لأنه بعد أن ناروهم قال داعيا عليهم: اللهم إنهم كفروا معروفي وبدلوا نعمتي فلا تنظروا عن إمام ولا تنظر إماما عنهم. روى عبد الله بن عامر بن ربيعة قال: كنت مع عثمان في الدار فقال: أعزم على كل من رأى أن عليه سمعا وطاعة إلا كف يده وسلاحه. ثم قال: قل يا ابن عمر، وابن عمر متقلد سلسله، فأخبر بذلك الناس. فخرج ابن عمر وأخبر به الناس. وجاء زيد بن ثابت فقال له: يا أمير المؤمنين، إن هؤلاء أنصار بالله يقولون: إن شئت كنا أنصار الله مرة. يعني كما ناصرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نناصرك اليوم. فقال عثمان: لا حاجة لي في ذلك، فقط. وقال له أبو هريرة: اليوم طاب الضرب معك. فقال: عزمت عليك تخرج. وكان الحسن بن علي آخر من خرج من عنده، فإنه جاء الحسن والحسين وابن عمر وابن الزبير ومروان، فعزم عليهم في وضع سلاحهم وخروجهم ولزوم بيوتهم. فقال له ابن الزبير ومروان: نحن نعزم على أنفسنا أن لا نبرح. ففتح عثمان الباب فدخلوا عليه في أصح الأقوال، فقتله المرء الأسود، أي الذي لقب بالمرء الأسود، ولعله ابن السوداء. عبد الله بن سعد زعيم السبئيه رئيس المنافقين الذي كان شديد الحرص على ان يعمل من وراء السفاح، ولعل هذا اسم المستعار، المرء الاسود اي الموت الاسود، وذلك ليتمكن من مواصله نتائجه لهدم الاسلام والمسلمين. فدخلوا على امير المؤمنين عثمان بن نعيم فقتلوه، وقد كان قائما يقرا القران رضي الله عنه وارضاه. وقد جاء في الامر الكريم بن عبد ربه عباره تصور موقف عليه من مقتل عثمان باحسن تصوير، ترد على ما زعموه ان عليا لم يدافع عن عثمان. قال سعيد الخزاعي: لقيت عليا بعد موقعة الجمل فقلت له: اني سائلك عن مسألة كانت منك ومن عثمان، فان نجوت اليوم نجوت غدا ان شاء الله. قال: سل عما بدا لك. قلت: اخبرني اي منزلة وسعت اذ قتل عثمان ولم تنصره. قال: ان عثمان كان اماما وانه نهى عن الكفاح، وقال: من سل سيفه فليس مني، فلو قاتلنا دونه عطيناه. قال: فأي منزلة وسعت عثمان المستكلة؟ قال: المنزلة التي وسعت ابن آدم، التي وسعت ابن آدم إذ قال لأخيه: لئن بصقت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. وما أروع ما قاله محمد بن سيرين في هذا الموضوع: ما علمت أن عليا رضي الله عنه اتهم في بني عثمان حتى بويع، فلما بويع اتهمه الناس، وذلك أمر مرفوض في الطبائع. وروى ابن السنان عن قيس بن عباس قال: سمعت عليا يوم الجمل يقول: اللهم إني أبرأ إليك من بني عثمان، وقد طاش عقلي يوم قتل عثمان، وانكرت نفسي وجاءوني من بيعه، فقلت: الا تستحي من الله ان ابايع قوما قتلوا رجلا؟ قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الا استحي من الرجل فاستحي منه ملائكه السماء. رواه مسلم. فكذا الذي صح في قصة عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وشتان بين حق وباطل وبين تاريخ صدق وتاريخ كذب ملفق مزور. وقفنا هذه الوقفة من باب بيان الحقيقة فالرد على مزاعم الشيعة وغيرهم من المستشرقين والمستغربين ممن اتهموا به عثمان رضي الله عنه، ولنا وقفة أخرى في تصحيح التاريخ المزور في بيعة علي رضي الله عنه وموقعة الجمل وفصيل وبيان الحق في تلك القضية، وذلك موضوع محاضرتنا القادمة إن شاء الله جل وعلا. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم اهدنا لما اخترت فيه من الحق بإذنك، اللهم اغفر الذنوب وفرج القلوب واستر العيوب، يا علام الغيوب علمنا ما ينفعنا واعنا بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع، قلب لا يخشع، نفس لا تشبع، بعين لا تجمع، من دعوه لا يستجاب لها، نسألك البارك والجنه، نعوذ بك من سخطك والنار، اجعل جمعنا هذا جمعا مقصوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل اللهم فينا شقيا ولا محروما، لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، الحمد لله رب العالمين. كن لنا سلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.